أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وانتفاء الفعل ليس فعل الضب. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، فلا يتعلق فعله بالوجود. الإشكال الرابع الذي ذكره المصنف على القدرة أجاب عنه بعبارة أدق مباشرة الخواجة نصير الدين، وشرحه السيد العلامة. تقريره أن يقال: إذن الإشكال الرابع هيك مبين أخواننا؟ الإشكال مركب من مقدمتين. الأولى يقول: القادر لا يتعلق فعله بالعدم. القادر لا يتعلق فعله بالعدم، بده يتعلق فعله بأمر موجود. أمر موجود مثلا مثل ماذا؟ واضح جدا، الأمر الموجود، أي أمر موجود يتعلق فعله به. هلأ لماذا بعد أن أذكر المقدمة الأولى والثانية أذكر بيان المقدمة الأولى وبيان المقدمة الثانية بعد أن نع وينتهي الدليل، ثم نذكر إشكال وجواب، وبعبارة أخرى جواب الإشكال المذكور؟ إذا المقدمة الأولى: القادر لا يتعلق فعله بالعدم. المقدمة الثانية تقول: إذا لم يتعلق فعله بالعدم فلا يتعلق فعله بالوجود. انتهت المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. بيان المقدمة الأولى، بيان المقدمة الأولى: ألف يقول: لا امتياز للعدم عن غيره. العدم ليس بشيء، العدم هيك شيء، العدم عدم بعد. إذا كان العدم لا تحقق له هو لا يتميز عن غيره. ألف جيد، نكمل ألف. وما
المقدمة الأولى مقصود لا يتعلق فعله بعدم شيئا أو بالعدم بشكل موضح؟
نفس الشيء، فيش فرق بين الاثنين. بأي شيء عدمي، صاحب هو الدعوة الأشعري. إلى أين سيصل؟ هلأ منشوف. ولذا نتيجة هذا الإشكال أيضا، لا يوجد فاعل مختار، ليس فقط الله تبارك وتعالى، بل لا يوجد فاعل مختار أصلا يريد أن يصل إلى الجبر من خلال هذا الإشكال. ولذا العدم سواء عدم مطلق أو عدم أي شيء في الآخر، أضرب لك مثال. أنا أقف هنا، أنت تقول هكذا، حتى التميز بالعدم المضاف تميز مجازي، صرح العلامة الطبطبائي بالنهاية. إذن لا امتياز للعدم عن غيره، وما لا امتياز له عن غيره. جيد، ماذا تقول؟ لا تتعلق به القدرة، تتعلق القدرة بشيء متميز عن غيره. طبعا أضرب لكم مثال واضح جدا. أنا أقف هنا، كوني في الجهة الثانية من الغرفة أمام الحائط الآن معدوم، يريد أن يقول هذا الشيء وهو كوني أمام الحائط معدوم الآن، إذن لا قدرة عليه. إذن أي شيء معدوم لا قدرة عليه. لماذا؟ أولا لأنه لا امتياز للعدم، ثانيا باء، هذا دليل آخر، وجه آخر يصلح بيان للمقدمة الأولى. العدم نفي محض، عدم عدم هيتشي nothing، جيد، ليس بشيء. يعني بعبارة أخرى بين قوسين لا شيء، وبالتالي فكيف تتعلق به القدرة؟ طبعا استفهام إنكاري، يعني لا يمكن أن تتعلق به القدرة، هكذا يدعي لبيان المقدمة الأولى. بيان المقدمة الثانية، بيان الرابطة بين ماذا وماذا؟
بين آلاف والمقدمة الأولى، يعني شو علاقة أن القادر لا يتعلق بعلو بالعدم؟ ما علاقة هذا بأن العدم لا امتياز له؟
أنت إذا بدك تتعلق قدرتك بشيء بدوش يكون متميز عن غيره؟ أنا الآن يمكن أن أشرب الماء ويمكن أن أشرب العصير، صح؟ تقول عندي قدرة على شرب الماء، عندي قدرة على شرب العصير، لكن عدم شرب الماء ليس متميز عن عدم شرب العصير. فلذا يريد هو أن يقول، هو يريد، هذا دعواه، هو دعواه بأن عدم شرب الماء، عدم شرب العصير أعدام معدومة الآن. إذا كانت معدومة غير متميزة، إذا غير متميزة ماذا؟ لا يمكن أن تتعلق بها القدرة. إذن ما يذكرونه مناط شو؟ مش ما أذكره،
مناط تطلق الوجود هو كونه يمكن أن يكون موجودا أو أن يكون موجودا،
طبعا
لا الامتياز.
لا تتعلق القدرة بشيء صالح للامتياز. إذا مش صالح للامتياز الأشعري يدعي، إذا مش صالح للامتياز لا تتعلق به القدرة، هذا دعوى شيخنا اللي حنرد عليه. إذا هو يدعي بأنه إذا لا امتياز له، إذا لا امتياز له كيف تتعلق به القدرة؟ يا أخي أنا مثلا كمثال عندي الآن في الخارج هذا اللوح وعندي حائط، خب متميزين عن بعض، فيمكن أن أضع يدي هنا، يمكن أن أضع يدي هنا. هو يدعي بأنه الأعدام هو ما إلى امتياز، العدم ليس بشيء، فعلى أي أساس يكون مقدور؟ فليس مقدورا. بيان المقدمة الثانية، المقدمة الثانية ماذا ذكرت؟ قضية شرطية، قالت إذا لم يتعلق، لم تتعلق القدرة بالعدم لا تتعلق بالوجود، يعني إذا لم يتعلق فعله، فعل القادر بالعدم، فلا يتعلق فعله بالوجود. بعبارة أخرى إذا القدرة لا تتعلق بالعدم، يعني العدم ليس مقدور، فالوجود ليس بمقدور. لماذا؟ بيان المقدمة الثانية ألف، هنا نحتاج إلى ألف باء جيم، يعني مترابطة مع بعض، يعني ألف مقدمة لباء، باء مقدمة لجيم، مع بعضها نأخذ النتيجة. ألف، أنتم يعني أنتم أيها الفلاسفة، المستشكل الأشعري، أنتم مش بس الفلاسفة، حتى المعتزلة الذين يقولون بتعلق القدرة، هذا كلام الأشعري مقابل كل من هو عداه، سواء كانت المتكلمين الإمامية، كانوا المعتزلة، كانوا الفلاسفة، جيد. هلا الفلاسفة بنترك كلامهم على جنب بعد شوي لأنه بيجي في دغدغة من العلامة الحلي، لكن في الجملة الأشعري يستشكل على كل من عداه، كل من لا يقبل بقوله، يقول، وأيضا يرد على الفلاسفة لكن يرد جزئيا على حسب تقرير الكتاب، أنتم قلتم، ماذا قلتم؟ القادر هو الذي يمكنه الفعل ويمكنه الترك، ألم تقولوا هذا؟ الأشعري يقول لهم أنتم قلتم القادر من هو الذي يمكنه الفعل ويمكنه الترك. باء، فإذا كان الترك ليس ممكنا، ليس ممكنا، فلا يكون الفعل ممكنة، لأن القدرة ما هي؟ يمكن الفعل يمكن الترك. إذا كان هذا يمكن الترك ما عندي إمكان للترك. طبعا هو ماذا يريد بين قوسين؟ نحن بكفي أن نشرح كلامه نقول لا يوجد إمكان للترك. هو يريد أن يقول يعني الترك مستحيل. جيد، إذن إمكان للترك غير موجود، يعني إمكان للفعل غير موجود. لأنه إذا الترك كان غير ممكن يعني هو يريد أنه مستحيل، حينئذ سيصبح الفعل واجب ضروري، ضروري التحقق. إذا كان ضروري التحقق القدرة تتعلق بما يمكن وما يمكن، أما الأمور الواجبة التحقق لا تتعلق بها القدرة. ولذا يقول فإذا كان الترك ليس ممكنا، وبهذا معناه أن فلا يكون الفعل ممكنا، وبالتالي ما زلنا في باء، وبالتالي لا قدرة، لأن القدرة هي على أساسها يمكن الفعل ويمكن الترك. ما هو بده يقول؟
قيد من قيد، شرط من قيد من قيد القدرة، انتفت القدرة.
انتفت القدرة بس هو. واضح، بس أولا زيادة التفصيل.
كثير واضح الصراحة على إمكان الفعل. يعني.
إمكان الفعل.
كثير واضح كيف انتقل من إنه إذا لم يمكن الترك لم يمكن الفعل.
واضح جدا، لم يمكن الترك يعني الترك مستحيل. إذا كان الترك مستحيل أصبح الفعل واجب. أصبح الفعل واجب. ما هو هذا المقصد، واجب تحققه. ولو بسبب آخر مش بسببه. هو ماذا يدعي؟ يدعي الآن أنا أقف هنا، الكون أمام الجدار، يقول ماذا؟ ليس ممكنا، ليس ممكنا الترك. ترك الوقوف أمام الجدار يعني عدم الوقوف أمام الجدار المدعى بأنه ماذا؟ ليس ممكنا، لأنه لا تتعلق. ماذا قال؟ هو الذي يمكنه الفعل ويمكنه الترك. القدرة لا تتعلق بالعدم. الآن سنقول بجيم كيف انتقل، كيف الرابط، ولكن الآن نقول بباء أن الترك ليس ممكنا. خب إذا الترك ليس ممكنا يعني مستحيل، يعني وقوفي أمام الجدار عدمه مستحيل. خب ماذا يعني عدمه مستحيل؟
ملك وعدم يرتفق عينيتهم.
لا، إذا عدمه طبعا لازمه، لازمه يعني ما بينفك عنه. إذا كان عدمه مستحيل، هكذا يدعي الأشعري، يدعي عدم وقوفي أمام الجدار مستحيل. خب ماذا يعني مستحيل؟ هو ماذا يقول؟ هو يعني أصبح الفعل واجب. إذا أصبح الفعل واجب هذا معناه أنه إذا لم يمكن الترك لم يمكن الفعل. لأنه دائما نقول هذا نظير، أنا في جلسة سابقة ذكرت أنه هو في بحث سابق أظن مسألة 25 من الفصل الأول من المقصد الأول، قال إذا قلنا ضروري الوجود يعني ممتنع العدم، ما في فرق بيناتهم، بتذكروا كتبناه لديك اليوم، الشيء الضروري الوجود يعني ممتنع عدمه، والشيء الضروري العدم يعني ممتنع وجوده. فإذا كان عدم الكون أمام الجدار ماذا؟ مستحيلا، يعني هذا معناه الكون أمام الجدار يعني الفعل واجبا يعني ليس ممكنا. ولذا قال إذا لم يمكن الترك، يعني كان الترك بين قوسين، ها نكتبها، إذا الترك ليس ممكنا نذكرها، هو يريد أن يقول يعني الترك مستحيل. إذا كان الترك مستحيل فلا يكون الفعل ممكنا، لأنه لازم الترك مستحيل قهرا أن الفعل واجب، وبالتالي حينئذ أصلا لا معنى للقدرة، لأنه أحد الطرفين ممتنع وهو الترك، والطرف الآخر وهو الفعل واجب، وبالتالي هو يريد أن يقول إذن لا قدرة. ولذا مجرد أن تقول أحد الطرفين غير ممكن فالطرف الآخر أصبح ضروري الوقوع، يعني هذا لازمه القهري. لا، هنا قيدان،
المقدم الشرطي فإذا كان الترك
ضروري الوجود امتناع وجود هنا. ايه شيخ؟
عم بحكي بالمقدمة الثانية بقى.
ايه
المقدمة الثانية بقى الشرطية هون. المقدمة لها من وين فرضناه يعني؟
من وين فرضناه؟ جيم. ولما كان العدم لا تتعلق به القدرة. الأشعر يقول: ألم أقل لك بالمقدمة الأولى العدم لا تتعلق به القدرة؟ قلت لك أم لم أقل لك؟ قلت لك. حينئذ فهذا معناه، فهذا معناه ماذا؟ لا إمكان للترك. هو فهم من الترك العدم، ولما قال العدم لا تتعلق به القدرة قال في المقدمة الثانية أن الترك ليس ممكنا، لأن الترك عنده عبارة عن العدم. إذن على كلامه، على كلامه وعلى فهمه، الترك هو العدم. العدم لا تتعلق به القدرة، ترك لا تتعلق به القدرة. إذا لا تتعلق به القدرة يعني ليس ممكنا، إذا ليس ممكن يعني الفعل ليس ممكن، فأصبح الترك ممتنع والفعل واجب، حينئذ لا قدرة. وعليه نتيجة ألف باء جيم، وعليه لا قدرة على الفعل. طبعا انتبهوا، العبارة موهمة. لا قدرة على الفعل يعني لا يحصل فعل في الخارج؟ لا لا لا، هو لا يريد هذا. هو يريد أن يقول كل ما يحصل في الخارج يحصل بغير قدرتك. هو أشعري. إذن هو لا يريد أن يقول لا إمكان للفعل فلا إمكان للترك فلا يحصل شيء. هو يريد أن يقول لا إمكان للترك لأنه مستحيل، وبالتالي يكون الفعل واجب. وإذا أصبحت كل الأفعال في الخارج واجبة الوقوع وواجبة التحقق لا قدرة عليها، وإذا لا قدرة عليها تقع مني لا بقدرتي. إذن كيف بالجبر؟ فأنا مجبور عليها ولا اختيار لي. إذن الأفعال لا اختيار لي. هذا من أدلة التي ذكرها الأشعر لإثبات مبناه والرد على كل من سواه. فإذن هنا لا بأس بإشارة صغيرة، بإشارة صغيرة لمعرفة مراده، وهي: وحينئذ بعد ما تم الدليل الأشعر إلى أين يريد أن يصل؟ وحينئذ فالفعل الذي يصدر لا عن قدرة، فالفعل يصدر لا عن قدرة، مش الذي، حينئذ فالفعل الذي يصدر، أي فعل في الخارج. الآن حديثي هذا كلامي، هذا فعل من الأفعال أم لا؟ هذا فعل. يقول هذا الفعل يصدر لا بالاختيار، لأنه لا يوجد قدرة على الفعل. لماذا لا يوجد قدرة عليه؟ لأنه لا يوجد قدرة على الترك. إذن فالفعل الذي يصدر، حتى نضيف كلمة بيصير أوضح، يصدر لا عن قدرة واختيار. هذا هو مراده. وبالتالي لا يوجد في عالم الوجود، ليس فقط الله تبارك وتعالى، بل الإنسان والجن وأي فاعل، يفعل عن اختيار وعن قدرة. نقرأ. يقول: أقول هذا جواب عن سؤال آخر. هذا البيان الذي ذكره، الخواجة نصير، جواب عن سؤال آخر وتقريره. المقدمة الأولى: إن القادر لا يتعلق فعله بالعدم. انتهت المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هكذا يعني: وإذا لم يتعلق فعله بالعدم فلا يتعلق فعله بالوجود. انتهت المقدمة الأولى والثانية، نفس اللي ذكرن، لكن أنا حطيتهم بشكل مفصل أكثر. بيان المقدمة الأولى: فلأن الفعل، إذا أردت أن تفعل فعلا خب هذا الشيء بده يكون متميز عن غيره، فالفعل يستدعي الوجود والامتياز، والعدم عدم ليس بوجود. وثانيا: العدم عدم والأعدام لا تتميز عن بعضها، وهما ممتنعان في حق المعدوم. طبيعي المعدوم معدوم ليس بموجود، والمعدوم لا يمكن أن يتميز عن غيره. فإذا في هاتين الكلمتين وجهين للمقدمة الأولى، يستدعي الوجود والامتياز، وهما كل واحد منهما ممتنع في حق المعدوم. بيان المقدمة الثانية قال: وأما الثانية فلأنكم قلتم، أنتم قلتم، القادر هو الذي يمكنه الفعل والترك، وبناء عليه وإذا انتفى، وإذا انتفى، بس أنتهي قراءة خدمتكم، انتهيت بعد بجملة، وإذا انتفى إمكان الترك انتفى إمكان الفعل. يعني إلى أين أنا من اللي كتبت على اللوح؟ إلى باء، والباقي عليك. يعني العدم هو طبق العدم على الترك، وبالتالي أنتج بما بأنه إذا لا يوجد إمكان للترك لا يوجد إمكان للفعل. وتقرير الجواب، تفضل شيخنا. منفكين يعني كل واحدة منها ولو هن متلازمين، بس كل واحدة تصلح أن تكون دليل برأس. هن متلازمين منفكين في مقام، كل منها ليست محتاجة إلى الأخرى لتكون دليلا، ولو كان في تلازم بيناتهم ما في مانع. يعني بعبارة أخرى منفكين بعالم الإثبات مش بعالم الثبوت. الجواب، يقول الجواب: واحد، القادر من هو القادر؟ لنرجع خطوة إلى الوراء. القادر من هو؟ القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل. كلمات صغيرة لكن وراء كل كلمة، طبعا هي واضحة، ولكن تغيير بعض التعبيرات الصغيرة تكشف عن أن هناك مطالب ومعان تتغير. حقيقة المطلب هو القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل. أنا أقف هنا، كوني أمام الجدار الذي هو مقابلي عندي قدرة. ماذا يعني قدرة؟ يعني يمكن أن أفعل، يعني أن أحقق الوقوف أمام الجدار، نعم، ويمكن أن لا أفعل، لا أحقق ذلك الفعل. ماذا يعني؟ يقول باء: إذا اتضح، أو اثنان، إذا اتضح هذا نقول هنا بيت القصيد: لا يفعل التي هي الطرف الآخر للقدرة، يمكن أن لا يفعل، نقول ولا يفعل ليس معناه أنه يفعل العدم. لا يفعل ليس معناه أن هناك عدم في الخارج يصدر عني. لماذا؟ حتى تقول بأن العدم ليس شيء لتتعلق به القدرة. القدرة يعني إما أن أفعل أو أن لا أفعل، لا أن القدرة عبارة إما أن أفعل أو أفعل العدم، يعني إما أن أفعل الفعل أو أفعل العدم، لتأتي وتقول شيخنا لا، العدم ليس بشيء لكي تفعله. القدرة هي: واحد، هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل. لا يفعل ليس معناه أنه يفعل العدم. ليقال، حتى تقول كلامك الذي ذكرت بالمقدمة الأولى: لا قدرة على العدم. غلط، انطلاقتك غلط، لأنك فهمت هكذا القدرة ذهبت وذكرت المقدمة الأولى. مقدمة الأولى بعبارة أخرى نسلمها، لكنها ليست صغرى للقدرة. جيد، فإن تعليل لماذا لا يفعل، يقول هو: فإن العدم، هلأ هو أو نحن عم نشرح له حكيته، فإن العدم عدم ولا شيء، وبالتالي ولا معنى لأن يفعل. ولذا مش أننا نفعل العدم، فإذا إما أن يفعل يعني يوجد الكون أمام الجدار أو لا يوجد الكون أمام الجدار، لا أنه يوجد عدم الكون أمام الجدار. بناء عليه نقول بثلاثة، وعليه تفسير القادر كما حصل منك أيها المستدل ب يمكنه الفعل والترك، ثم يعني مع بعض، ثم تفسير الترك بماذا كما حصل منه ب العدم، تفسير القادر بيمكنه الفعل والترك، ثم ذهابك وفسرت الترك بالعدم حتى يتم الدليل، هذا كله غلط. ليست هذه هي القدرة، هي أن يفعل وأن لا يفعل، وانتهينا نقطة على السطر، والعدم ليس شيء يفعل. لاحظوا الجواب كيف قال المصنف، وتقرير الجواب أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، وليس لا يفعل، هذه بين قوسين حتى، وليس لا يفعل حتى تتضح، بين قوسين صغار، وليس لا يفعل التي هي الطرف الثاني من القادر، يعني مما يمكنه القادر، وليس لا يفعل عبارة عن فعل الضد، يعني أصدب الضد ماذا؟ عن فعل العدم. ليس مراد بأن هناك شيء آخر، إذا لم أحصل الكون أمام الجدار يعني حصلت شيء آخر، ما هو هذا الشيء الآخر؟ قال هو العدم. ليس هكذا، فإذا القادر هو الذي يمكنه الفعل ويمكنه أن لا يفعل. هذا، وهكذا ننتهي من الإشكال الرابع، نصل إلى الإشكال الخامس. إشكال الخامس إيش يا أخ؟
المقدمة الأولى إحنا كنا عم نقول إن الامتياز ينتج من الفعل، وبالتالي طالما إن العدم لا ينتج منه امتياز،
مش ينتج الامتياز يكون للأمر الوجودي.
العبر يستدعي،
يعني
والفعل يستدعي الوجود.
إيه يستدعي، يعني هاي معناته، هذا الاستدعاءات أشبه بالتلازم.
يعني لازم
طبعا الامتياز، لازم الفعل الامتياز، والامتياز لا ينفك عن الفعل. جيد.
وأنا ليش أضب؟ لا يفعل عبارة عن فعل الضب. شنو المتضادين في
حقيقة؟ لا هيدا أشبه بالضب، الضب العام اللي بندرسه بالأصول. الضب قصده مش أنه يصدر شيء منك. ما هو إشكاله وين كان؟ الإشكال وين كان؟ جعل العدم بمثابة الضب، فأنت إما أن تفعل أو تفعل العدم، فالعدم صار بمثابة الضب، اللي هن نقيضين، الوجود والعدم نقيضين، ولكن حقيقة صار أمر وجودي، ولذا عبر بالضب. فهو يريد أن يقول العدم ليس أمرا وجوديا ليكون ضدا للوجود، وبالتالي من الضدين اللذين لا ثالث لهما. ليس هكذا، العدم ليس بشيء. بالأمر الخامس، بالإشكال الخامس أو الأمر الخامس، بالحقيقة يريد المصنف إثبات عمومية القدرة، يعني يمكن لعله ليس إشكالا إنما هو ذهاب إلى إثبات عمومية القدرة. والمصنف هنا والشارح هنا عفوا، المصنف تكلم بكلمتين، هل المصنف يعني الخواجة نصير تكلم بكلمتين لا ثالث لهما، قال دليل القدرة عام يشمل كل الممكنات، ونقطة على السطر، يعني يشمل كل المقدورات، كل ما يمكن أن يكون مقدور فقدرة المولى تتعلق به. جاء العلامة الحلي وفصل، قال أولا، هنا قد تكون هناك بعض التعليقات الصغيرة لكنها مهمة، أنا أتركها إلى أن أنتهي من كل البحث، عندي بعض التعليقات الصغيرة لكن لا تخلو بعض من يعني مهمة شوي، لفت النظر إلى كلفت نظر، ولكن أشرح المطلب كاملة من دون أن أعلق أي تعليق، بعد ما أنتهي من كل المطلب إن شاء الله نعلق التعليق. بداية المصنف يقول عندنا أقوال عديدة بالنسبة لقدرة المولى، أو الشارح يعني، جيد، الشارح العلامة الحلي يقول عندنا آراء كثيرة. الرأي الأول هو الرأي الذي تبناه من؟ الذي تبناه الخواجة نصير الدين، وبالمناسبة هو رأينا أيضا، يعني رأي العلامة، ومن اللطيف أن تعرفوا العلامة يقول هو رأي الأشعري. رأي الأشعري جيد، ما هو؟ بأن قدرة الواجب تتعلق بكل المقدورات، كل شيء مقدور، كل شيء ممكن، فإن الواجب تتعلق به قدرته. هذا الرأي الذي أشار إليه الخواجة نصير الدين حيث قال عموم العلة تستلزم عموم الصفة. على أي صفة؟ يعني القدرة. نحن نتحدث عن صفات الواجب، أي صفة نتحدث عن القدرة؟ عموم العلة هو سيشرحها بعد إن شاء الله. كيف أثبتنا القدرة؟ قلنا لأنها ممكنات، ممكنات متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يصح فيها الفعل ويصح فيها الترك. فهذه الممكنات ما دامت يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، فالقدرة الإلهية التي أثبتناها بالدليل الأول تصلح أن تتعلق بها. فالقدرة الإلهية تتعلق بها لأنها ليست بواجبة وليست بممتنعة. أي شيء من هذه الأمور التي تراها هي ليست واجبة وليست ممتنعة، فقهرا القدرة الإلهية تشمله. جيد، أراد أن يفصل العلامة فقال عندنا أقوال متعددة، هذا قول الأشاعرة وهو القول الصحيح. قلت أنا قبل أن يشكل أحد هناك تفاصيل صغيرة أتركها لآخر البحث، يعني البعض أشكل على هذه العبارة أترك هل إشكاله تام أم ليس بتام لآخر البحث. هل يوجد أقوال أخرى؟ قال نعم مولانا أقوال، وذكر ستة أقوال: رأي الفلاسفة، رأي المجوس، رأي الثانوية ببعض نسخ وبتصحيح الشيخ حسن زادة، رأي المانوية، الرابع رأي النظام، الخامس رأي البلخي، والسادس رأي الجبائيان أبو علي وأبو هاشم البي والابن. جيد، لا بأس. كل قول ماذا يقول بشكل سريع، يعني الأقوال ليست صعبة، ماذا يقولون؟ إذن القول المختار أصبح واضح ما هو المراد منه. المراد منه القدرة الإلهية عامة، بعد أن أثبتناها الآن نريد أن نقول عامة. عامة ماذا يعني؟ يعني تشمل كل المقدورات، كل الممكنات. ممتاز. ما هي الأقوال الأخرى؟ قول الفلاسفة، يقول المصنف الفلاسفة يقولون بأن الله لا يقدر إلا على شيء واحد، استنادا إلى قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فإذا المبدأ جل وعلا لا يقدر على العقل الثاني ولا على العقل الثالث ولا على أي شيء من عالم المادة. طب لماذا؟ لأن الواحد يستحيل أن يصدر عنه أكثر من واحد. طب إذا يستحيل يعني ما عنده قدرة. جيد، هذا بهذا المقدار. خب أنت ما رأيك بالقاعدة أيها العلامة الحلي؟ قال سابقا أنا رديت عليها، لم نقبلها سابقا. طبعا هو سابقا لم يقبلها صفحة 268، صفحة 268 في بحث المرتبط بالمجردة، الأمور المجردة، الفصل الرابع، المسألة الأولى، المسألة الأولى من الفصل الرابع من المقصد الثاني المرتبط بالجواهر المجردة. هناك صفحة 268 الخواجة نصير الدين يقول وأدلة وجوده مدخولة كقولهم الواحد لا يصدر عنه أمران. وهناك العلامة الحلي في التعليق وافق. نعم، أشكل على الخواجة بأنه صفحة 171 يعني في المقصد الأول عبارته مطلقة، وبأن العلة ما دامت واحدة لا يصدر عنها إلا واحد. هناك أظن في المسألة الثالثة، المسألة الثالثة من الفصل الثالث من المقصد الأول قال صفحة 171 بحسب الطبعة ومع وحدته يتحد المعلول، قالوا عبارته مطلقة لا تفرق ما بين العلل المجردة والعلل المادية. على أي حال هذا المطلب إذن فقط للإشارة، الأرجعنا العلامة الحلي طبعا هو هناك أيضا فصل العلامة، فالعلامة في الموردين، لذا صفحة 172 بعد أن ذكر كلام الماتن قال وهي عندي ضعيفة. يعني بعبارة أخرى العلامة الحلي سواء صفحة بالبحث صفحة 171 أو صفحة 268 ما غير رأيه، لم يقبل القاعدة بالنسبة للمبدأ الأول، لكن الخواجة نصير صفحة 268 لم يقبل، لكن عبارته صفحة 171 يقبل، ولذا أشكل عليه العلامة بأنه كلامك عندي ضعيف وهي عندي ضعيفة. على أي حال هذا المطلب أشير إليه بعد أن أنتهي من البحث أيضا إشارة، إشارة سواء على مبنى المشائين إشارة أو على مبنى الحكمة المتعالية، فقط إشارة سريعة إلى الذهن، وأترك التفصيل والتحقيق لكم فيما بعد. فإذا القول الأول من الأقوال اللي تعرض له غير رأي المصنف الموافق لرأي الأشاعرة رأي الفلاسفة.
بس شيخنا تسمحوا لنا، بس عفوا أنا كنت بقول إنه في بعض الرسائل هو أجاب الخواجة نصير الدين على أسئلة هذا الخصوص وشرحها مفصلا، فيبدو إنه هو ليس رافضا بمسألة هذه القاعدة والله العالم.
جيد، قد يكون باختلاف الكتب كمان، قد يكون في هذا المورد غير رأيه أو في هذا المورد تكلم على طريقة المتكلمين مثلا، قد يكون هكذا، لأنه قلنا صفحة 171 يقبل ولذا العلامة رد. القول الثاني الذي يذكره قول المجوس. المجوس ماذا يقولون؟ القول الثاني قول المجوس، القول الثالث إما قول الثانوية بحسب نسخ الكتاب المتداولة الثانوية. الشيخ حسن زاده يقول لا، هناك اشتباه اعتمادا على كتاب نقد المحصل للخواجة نصير الدين، بيقول الصحيح المانوية، لكن على أي حال سواء كان الثانوية أو المانوية، لأن المانوية هم من الثانوية، قالوا الثانوية على أقسام منهم المانوية. القول الثاني ما هو؟ بالقول الثالث ما هو؟ لأن الفرق بيناتهم فرق بسيط. المجوس يقولون الخيرات التي تحصل تصدر من الواجب، أما الشرور التي تحصل تصدر من الشيطان. الشيطان من خلقه؟ خلقه الواجب. إذن الخيرات تصدر من الواجب، لكن الشرور تصدر من المخلوق من الممكن. نعم وقع عندهم إشكال وحيص بيص كما يقال بأنه طب صدرت من الشيطان، الشيطان فاعل للشر، طب الشيطان من فعله؟ فعله الواجب، وكيف تحلون هذه المشكلة؟ بقيت من دون حل. لكن الخلاصة مبدأ الخيرات غير مبدأ الشرور. مبدأ الخيرات هم يدعون أنه الواجب، بينما مبدأ الشرور الشيطان، والشيطان ليس قديما ليس واجبا بل هو حادث. أما القول الثالث يقول الخيرات تصدر من مبدأ والشرور تصدر من مبدأ آخر، سموهن النور والظلمة، لكن النور قديم والظلمة قديمة، الظلمة ليست مخلوقة للنور ولا النور مخلوق للظلمة. إذن مبدأ الخيرات قديم ومبدأ الشرور قديم، هكذا ادعى الثانوية. بينما شو صار؟ إذن شو صار فرق عن المجوس؟ المجوس يتفقون معهم في أن مبدأ الخيرات هو النور أو الله، لكن يختلفون معهم في مبدأ الشر. مبدأ الشر عند الثانوية أو المانوية قديم، بينما عند المجوس هو الشيطان وهو مخلوق لمبدأ الخيرات. هذا القول الثالث الذي ذكره. القول الرابع والخامس والسادس هو هم لي معتزلة. الرابع للنظام، الخامس للبلخي، والسادس للجبائيان أبو علي وأبو هاشم البي والابن. لكن قبل أن أذكرهم ذكر شيء لطيف جدا في توضيح المراد. ماذا قال؟ قال هؤلاء من المعتزلة. المعتزلة يقولون بأن الأفعال لا تصدر من الله، لأنهم يقولون بالتفويض، هي تصدر فقط وفقط وفقط من العبد المختار أو من المختار سواء إنسان أو جن. لكن أو بعبارة أخرى مع اتفاقهم على أن الأفعال لا تصدر من الله وقع الخلاف أن الله يقدر عليها أم لا يقدر عليها. إذن الكلام في القدرة وليس في الصدور، لأنهم معتزلة واتفقوا بأن هذه لا تصدر. جيد، إذن الكلام في القدرة. النظام قال الواجب لا يقدر على القبيح. قبل أن أقول رأي النظام ودليله أقرأ هذا المقدار من الكتاب. قال وعمومية العلة، أنا شرحته وسيأتي شرح أيضا من العلامة الحلي، وعمومية العلة يعني عمومية إمكان الممكنات تستلزم عمومية الصفة يعني عمومية قدرة القادر قدرة الواجب. أقول يريد بيان أنه تعالى قادر على كل مقدور، وهو مذهب الأشاعرة، وخالف أكثر الناس في ذلك، فإن الفلاسفة ابتدأ بالقول الأول المخالف، قالوا إنه تعالى قادر على شيء واحد لأن الواحد لا يتعدد أثره، وقد تقدم بطلان مقالتهم بكتاب صفحة 268 يعني في المقصد الثاني مباحث المجردات الفصل الرابع المسألة الأولى. القول الثاني، طبعا أنا فهرسة البحث هو سيذكر هذه الأقوال الستة ثم سيشرح عبارة المتن ثم سيرد على الأقوال الستة، بعضها بالصراحة بعضها سيتضح الرد عليه مما ذكره. والمجوس ذهبوا إلى أن الخير من الله تعالى والشر من الشيطان. لماذا؟ لأن الله تعالى خير محض وفاعل الشر شرير. أنا ما ذكرت هاي أو ذكرت بطريقة، قالوا الخير خب يصدر من الخير، والله تعالى خير محض يصدر منه الخير، ما عندنا أي مانع. أما الشرور فاعلها شرير، فإذا لا يمكن أن تصدر من الخير، والشرير هو إبليس.
إيه؟
لا، إذا صدرت يعني في قدرة،
إذا لم تصدر
هم هذا التلازم، بما أن الشرير واقع في الخارج فمن هو الذي على كلام صدرت من من؟ إذا صدرت 100% هذا نوع من الإشكال عليهم سيتضح بعض الردود عليه من النظام أيضا، البعض خلط بين هذين الاثنين 100%. هنا حصل خلط ما بين الصدور وما بين القدرة، والنظام بشكل واضح من دليله يتضح، ويتضح الرد أيضا على هلك. المانوية، والمانوية حسب تحقيق الشيخ حسن زادة وفي النسخ الأخرى الثانوية، يعني بنسخة التي عليها تعليقة الشيخ السبحاني وهو حقق بس قسم الإلهيات عنده تعليق عليه وموجود بأي شيعة يعني مع تعليقته، والثانوية. والثانوية أول مانوية ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة، مع كون النور والظلمة ماذا؟ قديمان، بخلاف القول الذي سبق الشيطان ليس قديم. هذا هو الفرق ما بين الاثنين. والنظام قال هذا القول الرابع الذي ذكره، قول النظام قال الواجب لا يقدر على القبيح. قبيح الظلم، الظلم قبيح أم لا؟ قبيح بلا إشكال. الظلم في الخارج، هل الواجب قادر على القبيح؟ قال أبدا. قبل لماذا ليس بقادر على القبيح؟ قال لأنه إذا أراد أن يقدر أن يفعل القبيح وأن يصدر عنه القبيح لا يكون إلا جاهل، لأنه لا يعرف أن هذا القبيح قبيح، أو محتاج لهذا الظلم، وهو المبدأ الأول، لا جاهل جل وعلا نعوذ بالله ولا هو محتاج. إذن لماذا يصدر؟ إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، إنما يحتاج، تعبير الدعاء. إذن لا حاجة له للظلم لأنه غني، وإن قلت يصدر الظلم عنه لعدم علمه هذا معناه أنه جاهل وهو ليس بجاهل. هذا هو دليلهم، سيأتي الرد على الجميع. والنظام قال إن الله تعالى لا يقدر على القبيح لأنه يدل على الجهل إذا كان قدر عليه ويريد أن يفعله، أو الحاجة وهو ليس بجاهل ولا محتاج. وذهب البلخي، البلخي ماذا قال؟ قال لا يقدر على مثل مقدور العبد، مثل مقابل القول الأخير لا يقدر على عين مقدور العبد. ماذا يعني مثل؟ لأضرب لكم مثال أفعالي التي تصدر مني، إما يصدر منا صلاة أو يصدر منا نعوذ بالله غيبة أو يصدر منا نمسك المسبحة حياكم نبرمها بإيدينا أو نلعب بلحيتنا، هذه كله أفعال تصدر منا صح؟ نظير هذه الأفعال ما عنده قدرة عليه. ولماذا؟ قال لأن كل هذه الأفعال التي نفعلها إما تتصف بالطاعة أو تتصف بمعصية أو تتصف بسفه، يعني عبث، فعل عبث. وإذا الله نظير هذه الأفعال يريد أن يصدر منه، حينئذ سيكون فعله بماذا يتصف؟ بالطاعة أو بالمعصية أو بالعبث، وجل جلاله عن أن يتصف بأنه مطيع أو عاصا. مطيع لمن؟ عاصا لمن؟ ولا يفعل العبث. ولذا نظير أفعالنا ما عنده قدرة عليه. قال وذهب البلخي إلى أن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد، لأنه ما هو مقدور للعبد؟ لأنه إما طاعة أو سفة، ويمكنك أن تقول أيضا أو معصية كما تمم في بقية الكتب. يا وممكن ندخلها بالسفة، بقية الكتب فصلوا قالوا إما طاعة أو معصية أو سفة، وكلها لا يمكن أن يتصف. وممكن ندخل المعصية بالسفة بعنوان أوسع. وذهب الجبائيان، الجبائيان ماذا قالوا؟ أعرض كلام الجبائيان وأنتهي. الجبائيان قالوا أخواننا الكرام، قالوا لا يقدر على مش مثل، عين مقدور العبد. ما هو المقدور لي الآن؟ مثلا أن أمسك القلم وأكتب على اللوح، هذا المقدور لي الواجب ليس قادر عليه. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أردت أنا أن أعدمه، يعني لا أريد أن أكتب، وأراد هو إيجاده، يستلزم اجتماع الوجود والعدم. هو أراد الإيجاد لابد أن يوجد، وأنا أريد أن أعدمه يعني لابد أن يعدم. إذن النتيجة أنه سيجتمع الوجود والعدم. وذهب الجبائيان إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلا يعني لو كان يقدر لازم فاسد، لازم اجتماع الوجود والعدم. كيف يلزم اجتماع الوجود والعدم؟ على تقدير، على هذا التقدير، على تقدير أن يريد الله إحداثه، الله يريد أن يحصل الكتابة على اللوح، والعبد يريد عدمه. إذا العبد يريد عدمه يعدم، الله يريد إحداثه يوجد، يوجد ويعدم في آن واحد، نقضان لا يمكنان. يقول وهذه المقالات كلها باطلة بداية، وخير ما فعل صناعة علمية، قال لابد أن نبحث عن المقتضي وأن نرى هذه الموانع مانعة أم لا. يعني بعبارة علمية دقيقة يريد أن يذكر المقتضي لتعلق القدرة الإلهية بكل الممكنات، بعد أن ينتهي يأتي إلى هذه الأدلة وهذه الأقوال، لأن هذه الأقوال بمثابة ماذا؟ بمثابة المانع. فهل هي مانعة أم ليست بمانعة؟ يقف عندها. طبعا مثلا قول الفلاسفة قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد مانع، لولاها لكانت القدرة الإلهية تتعلق بالكل، لكن لأن هذه القاعدة تامة عند الفلاسفة تصبح مانع عن عموم القدرة، وفقط يصبح عنده قدرة على ماذا؟ على المعلول الأول. ولذا تعبيره حتى دقيق، قال لأن المقتضي لتعلق، أتركها إلى الغد لكن عبارته دقيقة. إذن بداية نذكر دليل، وهذا الدليل يثبت المقتضي لتعلق القدرة الإلهية في كل شيء، بعد ذلك نبحث عن مثلا ما ذكره الآن البلخي والجبائي والنظام. النظام دليله بمثابة المانع. لماذا لا يقدر على القبيح؟ دليله بمثابة المانع. نأتي إلى هذه الموانع، نقول هذه الموانع ليست تامة، إذن يكون في نهاية البحث المقتضي لتعلق القدرة الإلهية في كل شيء تام والموانع مفقودة، إذن قدرته بالفعل تتعلق بكل شيء وبكل الممكنات. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.